الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، انتهينا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله من تفسير سورة الفاتحة، ثم دخل رحمه الله في تفسير سورة البقرة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال العلامة السعدي رحمه الله: تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم أن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. فهذا الذي مشى عليه العلامة السعدي رحمه الله في الحروف المقطعة، فسلك مسلك السلامة والسكوت عن الخوض في معناها، مع الجزم أن الله سبحانه وتعالى أنزلها لحكمة. وكثير من العلماء خاضوا في الحروف المقطعة وذكروا أشياء متعددة، فمنهم من ذهب إلى أن أحرف أقسم الله عز وجل بها، ومنهم من ذهب إلى أنها تدل على أسماء القرآن، ومنهم من ذهب إلى أنها تدل على أسماء السور، ومنهم من ذهب إلى أنها تدل على أسماء الله عز وجل أو على أسمائه وصفاته، وأن كل حرف يدل على اسم أو على صفة، وأن العرب قد يتلفظون بالحرف ويريدون بذلك معنى الكلمة، وهذا موجود في كلام العرب، كما قال أحدهم: قلت لها قفي، قالت قاف، لا تحسبي أن نسينا الإحجاب، قلنا قفي، قالت قاف، بمعنى وقفت، لا تحسبي أن نسينا الإيجاب. فالعرب قد يأتوا بحرف ويريدون بذلك الكلمة، فلهذا جاء بعضهم إلى هذا الحرف وهذه الأحرف المقطعة ألف لام ميم، فقال ألف يدل على الله، فأخذ الله من اسم الألف، وأخذ العليم من الميم، أو أخذ الله من ألف واللام والميم أخذ العليم، أو غير ذلك مما يذكرونه، فيأخذون أسماء الله عز وجل من هذه الأحرف، وهكذا يأخذون الصفات ويقولون الحرف الفلاني يدل على كذا والحرف الفلاني يدل على كذا، وكل هذه مجرد ظنون وشيء لا يجزم به. ومنهم من أخذ من الألف الله، ومن اللام جبريل، ومن الميم محمد، وهو من هذا القبيل، من قبيل الظنون. ومنهم من يقول هذه أحرف مقطعة إذا جمعت دلت على أسماء الله عز وجل، أسماء مقطعة إذا جمعت دلت على أسماء الله عز وجل، فيأتون إلى عدة أسماء، إلى عدة حروف مقطعة ويركبون اسما من أسماء الله عز وجل، فيأتون مثلا إلى ألف لام راء وحاء ميم ونون ويقولون الرحمن، يدل على اسم الرحمن. وكل هذا كما قلنا مجرد ظنون وليس على ذلك حجة ظاهرة، قوية، ولهم أشياء كثيرة من هذا الباب. ومنهم من ذهب إلى أن المراد بذلك هو أن يبين الله عز وجل أن هذا الكتاب المعجز الذي ما استطاع أحد من الجن والإنس أن يأتي بمثله أو بمثل عشر سور من مثله أو بمثل سورة من مثله، هو مؤلف من هذه الحروف الهجائية التي يتكلم بها العرب. وإلى هذا ذهب الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه باعتبار أن الغالب في السور المبتدأة والمفتتحة بالحروف المقطعة يذكر الله عز وجل بعد ذلك القرآن، فهذا هو الغالب. وإن كان في بعض المواضع لم يأتي ذكر القرآن، لكن هذا باعتبار الغالب كهذا الموضع وكغيره من المواضع الكثيرة، فيذكر الله عز وجل الحروف المقطعة ثم يذكر القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، صاد القرآن ذي الذكر، قاف القرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأشياء كثيرة. فسطر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه هذا المعنى. ومن أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بداية الفوائد يذكر على أن المتأمل في الحروف المقطعة يجد على أنها هي أنسب الحروف في تلك السورة، وأن السورة مبنية على تلك الحروف المقطعة. وضرب لذلك مثلا بسورتين، فضرب مثلا بسورة صاد فافتتح الله عز وجل بهذا الحرف، والسورة مبنية على هذا الحرف، فإن الله عز وجل ذكر فيها أنواع الخصومات، والخصومات كلمة فيها الصاد، فذكر الله عز وجل أنواع الخصومات، فذكر خصومة المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وذكر تخاصم أهل النار، وذكر تخاصم الخصمين مع داود عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك ذكر تخاصم أهل النار، ثم ذكر تخاصم الملأ الأعلى، ثم ذكر تخاصم إبليس مع رب العالمين سبحانه وتعالى في شأن آدم حين أمره الله عز وجل بالسجود له، فكان هذا الحرف هو أنسب الحروف لهذه الآية لهذه السورة، فالسورة مبناها على هذا الحرف. وضرب مثلا بسورة قاف، وأن المتأمل في سورة قاف يجد على أنها مبنية على هذا الحرف، فذكر الله عز وجل القرآن، وذكر الله عز وجل أرزاق العباد، وذكر الله عز وجل السائق والشهيد الشاهد، نعم السائق والرقيب، وقرب الله عز وجل من عباده، ومحاسبة العبد على أقواله وأن ما يقوله مكتوب عند رب العالمين سبحانه، وذكر الله سبحانه وتعالى القرين ومراودة القول مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وذكر الإلقاء في نار جهنم، وذكر عاقبة المتقين، وذكر القلب وإلقاء السمع، وذكر انشقاق الأرض، وذكر القيامة البعث والنشور. فهذا فسورة قاف مبنية على هذا الحرف، فضرب مثلا بهاتين السورتين، وأن نعم الحروف المقطعة أنسب ما تكون لتلك السور لمن تأمل ذلك وتدبر، لكن يحتاج إلى مثل علام القيم نعم ينظر لنا في كل سورة من سورة القرآن. قال رحمه الله: وفي قوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم يشتمل عليه كتب قال المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين المتأخرين من العلم العظيم والحق المبين لا ريب فيه. قال: ولا شك بوجه من الوجوه. والقول ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، ففسر ذلك بهذا، وهذا أحد القول لأهل العلم، وأن أسماء الإشارة يحصل فيها التناوب فيقال ذلك والمراد بذلك الإشارة للقريب هذا، وأن الإشارة بالبعيد تأتي على معنى الإشارة بالقريب، وأن أسماء الإشارة يحصل بينها التناوب. ومن أهل العلم من حمل ذلك على ظاهرها، وأن هذا اسم إشارة واللام للبعد والكاف كاف الخطاب، وأن الإشارة إشارة للبعيد، ويكون ذلك إشارة لما وعد الله عز وجل نبيه للوعد السابق المتقدم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فوعد الله عز وجل نبيه بإنزال القول الثقيل عليه، ثم في هذا الموضع أشار لذلك الوعد السابق المتقدم، فقال ذلك الكتاب أي الذي وعدتك فيما مضى، وعدت بإنزاله عليك فيما مضى. أو ذلك الكتاب إشارة لما مضى من آيات الكتاب، فإن هذه السورة سبقتها سور باعتبار التنزيل، فيكون إشارة لما مضى من الكتب من الآيات السابقة ومن السور المتقدمة. ذلك الكتاب، والكتاب بمعنى المكتوب. قال: قول ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين فلا ريب فيه. قال: ولا شك بوجه من الوجوه. والعلامة السعدي يفسر الريب بالشك، وهذا هو المشهور في كلام العلماء، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى أن هنالك بعض الفروق بين الشك والريب، فإن الريب شك مع اضطراب النفس، شك مع اضطراب النفس، والشك قد يأتي من غير اضطراب في النفس، ويأتي مع اضطراب في النفس، رابه ذاك الشيء بمعنى خوفه وأقلقه، فهو شك مع شيء من اضطراب في النفس. فالقرآن ليس فيه ريب، لا ريب فيه، فهو الحق من عند الله عز وجل، وما فيه فهو حق، فلا ريب أنه منزل من عند الله عز وجل، وأن ما فيه هو الحق، أو على معنى لا ريب فيه للمتقين، أن من كان تقيا فإنه لا يرتاب منه، لقول بعد ذلك: هدى للمتقين. من كان تقيا فإنه لا يرتاب منه، وقد يحصل الريب لغير المتقين كما حصل للمشركين فارتابوا منه وكفروا به. قال: لا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب. وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه، والأمر كما ذكر رحمة الله عليه، ففيه برد اليقين. فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال هدى للمتقين. والله سبحانه وتعالى خص المتقين بذلك لأنهم هم الذين اهتدوا به، وأما من لم يكن كذلك فكان عليه عمى. فالقرآن عمى للكافرين والمنافقين والمشركين للذين في قلوبهم مرض، وأما من كان تقيا فهو المنتفع به. قال والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة، فيحصل بذلك الهداية ويحصل بذلك الفلاح. ولهذا الله عز وجل ختم بذلك بقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالقرآن تحصل به الهداية والفلاح، وهذا خلاف صراط المغضوب عليهم والضالين، فإن من غضب الله عليه لم يفلح لأنه ترك العمل عن علم فانتفع عنه الفلاح، والضال لا علم له فانتفت عنه الهداية. فهذه السورة كسورة الفاتحة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن تمسك بالقرآن حصلت له الهداية وحصل له الفلاح ونجا حينئذ من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين، وكان من المنعم عليهم. قال والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. وقال هدى وحذب المعمول، فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم، وأن هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، وبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم، كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الخلق على معنى هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بالمتقين. قال أنه في نفسه هدى لجميع الخلق، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى، التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه من امتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية، ولأن الهداية نوعان، هداية البيان وهذه يدخل فيها جميع الناس، وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل ليست هداية حقيقية تامة. أي نعم، فإن القرآن يصير حينئذ حجة عليه. من علم ولم يعمل فالقرآن حجة عليه وليس بمهتد باعتبار الحقيقة. نقف عند قوله ثم وصف المتقين إلى آخر ما ذكره رحمه الله. إلى هنا والحمد لله.